لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا أيها النبأ العظيم إليك في ابنك مني أعظم الأنباء، ذا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلا مقطعا أعضائي. ملقايا على وجه الصعيد مجردا في فتية بيض الوجوه وضايا خضب وما شاب، وتلك وذاك كان خضاب خضب وما شاب، وكان خضاب بدمع من الأوداج للحناء ومغسلين، ولا مياه لهم سوى عضات ثكلى حرة الأحشاء. أصواتها ضحت وهن نوان يندرن قتلاهن بالإيمان وساعة القشايا مر على المذاب كلهم عايا والستار من سافر ومن الحزن زينة ومن الحزن زينب بالراس من عظم الرزين ورملة على الجاسم هوت ترطم صدرها تنادي عروسك بن سعاد يا ابني أسرها وانت طريح جثتك ما حد قبرها مدلل يا عقل شلون بالغبر رمية قالها بلسان الحال صبري وادعي وجمعي وسادة من التراب والسدي يا الوالدة شكي طريح ولحدي عدد ابن الوطي وليل على شبه النبي تلطم بالخدر من شافة مقطع وفوق الترب مندور صاحت بي ابني لبسه اتني ثياب لحدب من تلحنون شلون يا ابني قطعت بي واما الرباب تحوم والدور والدور طفلها وتحن حنين ام الفصيل على شبهها كثر البكا والنوح ذوبها وذهلها انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين روي عن نبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله أنه قال علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل من جملة الأحاديث التي يكثر تداولها على الألسنة ويشتهر الاستدلال بها على فضل العلماء هذا الحديث الذي افتتحنا به صدر المجلس وهو مروي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بعدة صيغ علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل وروي أيضا بصيغة علماء أمتي خير من أنبياء بني إسرائيل وروي أيضا بصيغة علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل. وقد يتوهم القارئ لهذا الحديث أنه يدل على تفضيل علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام حتى على أنبياء بني إسرائيل. من هنا نحن نتكلم حول هذا الحديث من زاويتين: الزاوية الأولى سند الحديث، والزاوية الثانية دلالة الحديث. أما ما يرتبط بالزاوية الأولى وهي سند الحديث، فهل هذا الحديث وارد من طرقنا نحن الشيعة، أم أن هذا الحديث وارد من طرق العامة؟ وعلى فرض وروده من طرقنا، هل هو حديث صحيح الإسناد للنبي صلى الله عليه وآله، أم أن هذا الحديث حديث غير معتبر ولا يمكن الاستناد إليه؟ عندما نرجع إلى كلمات أساطين الفن وأساتذة الصنعة، نجد أن أساطين الفن يصرحون بأن هذا الحديث إما هو من الموضوعات أو قريب من الموضوعات. انجي إلى واحد من أساتذة الفن وأساتذة علم الحديث وكبار علماء الحديث عند الطائفة، وهو الشيخ الحر العاملي أعلى الله مقامه. الشيخ الحر العاملي من هو؟ الشيخ الحر العاملي صاحب موسوعة وسائل الشيعة. هذه الموسوعة ما هي قيمتها عندنا؟ هذه الموسوعة لا يوجد عندنا فقيه من فقهاء الطائفة على الإطلاق يستنبط حكما شرعيا إلا بالرجوع إليها. معتمد ومرجع الفقهاء ومستند الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية موسوعة وسائل الشيعة التي كتبها وجمعها ونظمها خريت صناعة علم الحديث الشيخ الحر العاملي عليه الرحمة. الشيخ الحر العاملي عنده كتاب اسمه الفوائد الطوسية. في كتاب الفوائد الطوسية يتحدث عن حديث علماء أمتي، فيقول: لا يحضرني أن أحدا من محدثينا قد رواه في شيء من الكتب المعتمدة. نعم، نقله بعض المتأخرين من علمائنا في غير كتب الحديث، وكأنه من روايات العامة أو موضوعاتهم جعلوه وسيلة للاستغناء عن الأئمة عليهم السلام بالعلماء. الشيخ الحر العاملي محصلة كلامه أن حديث علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل أو كأنبياء بني إسرائيل، أنه من مرويات العامة أو من موضوعاتهم، ويقول أن المبرر لوضعه هو أن العامة أرادوا أن يجعلوا مرجعية في قبال مرجعية أهل البيت عليهم السلام. شلون يجعلوا مرجعية؟
المرجعية للعلماء في قبال مدرسة أهل البيت، في قبال أئمة أهل البيت، جاءوا بهذا الحديث الذي يفضل علماء أمته حتى على الأنبياء: علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل. يعني لو واحد قال: ليش نرجع إلى جعفر بن محمد؟ لماذا لا نرجع إلى أبي حنيفة؟ يقول: إلى لأن أبا حنيفة أفضل من الأنبياء، فضل النبي علماء أمته حتى على أنبياء بني إسرائيل، ومن علماء أمته أبو حنيفة وفلان. فالغرض من وضع هذا الحديث هو جعل مرجعية لعلماء الأمة في قبال أئمة أهل البيت عليهم السلام. هذا واحد من أساطين علماء الحديث عندنا نحن الشيعة. واحد آخر، السيد عبد الله شبر أعلى الله درجته في جنان الخلد، وهو من أساطين علماء الحديث عندنا، وعنده كتاب نفيس اسمه مصابيح الأنوار في حل معضلات الأخبار. سيد عبد الله شبر لما نجي إلى هذا الحديث ماذا يقول؟ يقول: ولم أقف عليه في شيء من أصولنا وأخبارنا رغم الفحص والتتبع، والظاهر أنه من موضوعات العامة. هذا عالم آخر من علماء الطائفة يحكم على حديث علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل على أنه من الأحاديث الموضوعة. إذا جئنا نتحدث حول هذا الحديث من ناحية السند، فهذا الحديث في غاية الوهم وفي غاية الضعف، ولا يصح الاستناد إليه. انجي إلى الزاوية الثانية، وهي زاوية الدلالة. نقول: لو أغمضنا النظر عن سنده، لو أغمضنا النظر عن ضعفه، فعلى ما يدل هذا الحديث؟ هل يدل على أفضلية علماء الأمة حتى على أنبياء بني إسرائيل، أم لا دلالة له على ذلك؟ الحديث له صيغتان: صيغة التشبيه وصيغة التفضيل. صيغة التشبيه: علماء أمتي ماذا؟ كأنبياء بني إسرائيل. استخدمت كاف التشبيه: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. صيغة التفضيل: علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، أو علماء أمتي خير من أنبياء بني إسرائيل. خلينا نقف أولا مع صيغة التشبيه، ثم نقف مع صيغة التفضيل. الحديث الوارد بصيغة التشبيه: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، على ماذا يدل؟ هنا للعلماء رأيان. بعض العلماء يقول: مدلول هذا الحديث مدلول إنشائي. بعض العلماء يقول: مدلول هذا الحديث مدلول إخباري. شنو الفرق بين الإنشاء والإخبار؟ الإنشاء تأسيس لشيء غير موجود، الإخبار حديث عن شيء موجود متحقق. بعض العلماء يقول: مدلول هذا الحديث مدلول إنشائي، يعني النبي بصدد تأسيس شيء. بعض العلماء يقول مدلول هذا الحديث إخباري، النبي بصدد الإخبار عن شيء معين وليس بصدد التنزيل. شلون؟ اللي يقول أن مدلول الحديث مدلول إنشائي كالسيد الخوئي أعلى الله درجته ورزقنا شفاعته، يقول هذا الحديث لو صح سنده، وسنده لم يصح، لو صح سنده فإن المقصود منه بيان أن علماء الأمة تجب طاعتهم كما تجب طاعة الأنبياء. السيد الخوئي عليه الرحمة يقول النبي بصدد تأسيس حكم شرعي يريد أن يقول تجب عليكم طاعة علماء الأمة إذا بلغوكم عن النبي وعن الأئمة كما كانت تجب طاعة الأنبياء إذا بلغوا عن الله تعالى. زين، الآن أنت يخطر بذهنك سؤال، تقول طيب إذا كان المقصود من الحديث هو هذا، ليش خصص أنبياء بني إسرائيل؟ مو فقط أنبياء بني إسرائيل تجب طاعتهم، جميع الأنبياء ماذا؟ تجب طاعتهم. لو كان النبي بصدد بيان أن العلماء تجب طاعتهم كما تجب طاعة الأنبياء لكان يقول ماذا؟ علماء أمتي كالأنبياء. ليش قال علماء أمتي ماذا؟ كأنبياء بني إسرائيل، لما خصهم بالذكر؟ سيد الخوئي يقول هنا نكتة، وهي أن علماء أنبياء بني إسرائيل كانوا على مستويات متفاوتة، بعضهم كان نبيا لأمة وبعضهم كان نبيا لمجتمعه وبعضهم كان نبيا لحارته لمحلته، ما كانت له نبوة لجميع الأمة، ومع ذلك أوجب الله طاعتهم جميعا. فالنبي يريد يقول أن العالم كان عالم أمة مرجعا للمسلمين، أم كان عالم مجتمع، أم كان عالم حارة ومحلة، إذا بلغ عن النبي والأئمة تجب طاعته كما تجب طاعة الأنبياء. إذن الغرض من ذكر بني إسرائيل هو التنويه على أن العالم مهما كانت سعة انتشاره أو ضيق انتشاره فإنه إذا بلغ عن الله والنبي والأئمة لزمت طاعته. إذن المدلول لحديث علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل مدلول إنشائي. بعض العلماء يقول لا، مدلول إخباري، النبي يريد أن يخبر عن شيء متحقق أو سيتحقق في الخارج، لذلك بعض العلماء يقول هذا الحديث لو صح لكان من معاجز النبي صلى الله عليه وآله. شلون؟ لأن النبي فيه أخبر عن وضع علماء أمته وأن علماء أمته كأنبياء بني إسرائيل، مع أن النبي ما أدرك علماء أمته لكن أخبر عن أن وضعهم سيكون كوضع علماء بني إسرائيل. شلون؟ من عدة جهات، من جهة أنه ما من زمان يخلو عن عالم، فكما أنه لم يكن هنالك زمان في بني إسرائيل يخلو من نبي، أيضا في هذه الأمة ما مر زمان يخلو من عالم. من جهة السعة والانتشار، فكما أن أنبياء بني إسرائيل انتشروا انتشارا واسعا كذلك علماء أمته انتشروا انتشارا واسعا. من جهة المحن والشدائد، فكما أن أنبياء بني إسرائيل إسرائيل تحملوا المحن والشدائد، كذلك علماء أمته تتوالى عليهم المحن والشدائد بشتى أنواعها وأشكالها. إذن هذا إخبار إعجازي، النبي استشف الغيب، فشبه علماء أمته بأنبياء بني إسرائيل ليخبر عن أن وضعهم كوضع أنبياء بني إسرائيل. إذن الحديث إذا قرأناه بصيغة التشبيه لا توجد فيه مشكلة، وهو إما له مدلول إنشائي إما له مدلول إخباري. نجي إلى الصيغة الثانية وهي المهمة، صيغة التفضيل. علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل. هل يمكن لأحد أن يتمسك بهذا الحديث ويقول العالم الكذائي أفضل من أنبياء بني إسرائيل؟ يعني واحد يجي يقول والله السيد الخوئي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، تقول له من وين تفضل السيد الخوئي على أنبياء بني إسرائيل؟ يقول لك من هذا الحديث، علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، خير من أنبياء بني إسرائيل. هل يمكن استفادة التفضيل من هذا الحديث لعلماء الأمة على أنبياء بني إسرائيل؟ نقول لا، لا يمكن. لماذا؟ لأن الأنبياء يتميزون بمميزات تفضلهم على جميع الخلق قاطبا. الأنبياء عندهم مميزات ما توجد عند أي عالم مهما بلغ علمه ومهما بلغ شأنه ومهما بلغ مقامه. شنو هذه المميزات؟ الميزة الأولى هي الاصطفاء الإلهي. شلون يعني الاصطفاء الإلهي؟ يعني أنت لبالك النبوة هالشكل بشكل عشوائي، أو لا، النبوة تعطى للنبي بالاختيار والاصطفاء. يعني ليش أعطيت النبوة للنبي صلى الله عليه وآله ولم تعطى لأبي جهل؟ ليش أعطيت النبوة لنوح عليه السلام ولم تعطى النبوة لابن نوح؟ يعني بشكل عشوائي هكذا، أعطيت لنوح، أعطيت لمحمد صلى الله عليه وآله، أو أن عملية النبوة خضعت لاصطفاء واختيار إلهيين؟ طبعا النبوة منصب اصطفائي، منصب اختياري، منصب اجتبائي. الله تعالى يختار من عباده من يشاء، قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاجتباه. يقول الإمام الصادق عليه السلام: ولكن علم الله تعالى حين برأهم أنهم يطيعونه ويعبدونه ولا يشركون به أحدا، فنالوا بهذه الطاعة الكرامة من الله والمنزلة عنده. شلون نالوا هذه الكرامة هالشكل؟ لو بامتحان، باصطفاء. منذ عالم الذر تخلل هذه العوالم جميعا. إذن ميزة النبي على غير النبي أن النبي عنده مقام اصطفائي، مقام اجتبائي، مقام اختياري من قبل الله تعالى. ولو لم تكن للنبي إلا هذه الميزة لكفت في تفضيله على غيره. هذا واحد. الميزة الثانية هي العصمة. العصمة: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. من هم العباد المخلصون؟ باتفاق كلمة المفسرين والعلماء أن العباد المخلصون هم الأنبياء والأوصياء. الله تعالى يقول أن إبليس عليه اللعنة يقول أنا لأغوي جميع الناس إلا الأنبياء والأئمة فهم معصومون، بينما غير النبي غير الإمام مهما بلغ من العلم مهما بلغ من المعرفة مهما بلغ من الورع مهما بلغ من التقوى لا يكون معصوما ولو كان فعصمته عصمة عملية، بينما عصمة الأنبياء عصمة إلهية وهبهم الله تعالى إياها، ولا يقاس غير المعصوم بمن؟ بالمعصوم. هذا اثنين. الميزة الثالثة التي تميز الأنبياء عن غيرهم هي العلم الإلهي الذي يتلقونه عن طريق الوحي مباشرة من قبل الله سبحانه وتعالى. لذلك احنا شنقول الفارق بين علم النبي بين علم الإمام وعلم غيره؟ أن علم النبي علم مطابق للواقع 100%، لأنه تلقاه من الله تعالى بالمباشرة، بينما علم العالم علم مطابق للواقع 100% أو علم يمكن أن يخطئ الواقع، علم يمكن أن يخطئ الواقع. لذلك السيد الخوئي يخالف السيد الحكيم، السيد الحكيم يخالف الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري يخالف الشيخ صاحب الجواهر، سيد السستاني يخالف الشيخ الوحيد، الشيخ الوحيد يخالف، وهكذا. لو كان علم العلماء يطابق الواقع لما اختلفت فتاواهم، اختلاف فتاواهم وإن كان له مبرر فكل واحد منهم يعتمد على حجة شرعية معذرة له ولمقلديه بين يدي الله تعالى، لكن لا يمكن أن يكون الجميع قد أصابوا الواقع، بل بعضهم أصابه وبعضهم أخطأه، بينما علم النبي يمكن أن يخطئ الواقع؟ كلا، بل هو علم مصيب للواقع. إذن فلا يمكن أن يقدم غير النبي مهما كان علمه على النبي. بعضهم عند مغالطة في الموضوع شي يقول؟ يقول إحنا إنما قدمنا علماء الأمة على أنبياء بني إسرائيل لأن علماء الأمة يحملون معارف محمد وآل محمد، بينما أنبياء بني إسرائيل لا يحملون هذه المعارف، لذا قدمناها. وهذه مغالطة فاضحة. لماذا؟ صحيح علماء الأمة يحملون معارف محمد وآل محمد، لكن نحن نسأل معارف محمد وآل محمد من أين تلقوها؟ من الله. أنبياء بني إسرائيل تلقوا معارفهم من أين؟ من الله. فالمنبع واحد، معارف أنبياء بني إسرائيل هي نفسها معارف محمد وآل محمد، غاية ما هنالك أولئك معارفهم ضئيلة وهؤلاء معارفهم واسعة، وإلا مصدر المعرفة واحد. لذلك أنت تعبر عن الأئمة بأنهم ورثة أنبياء، بأن لديهم علوم الأنبياء. معنى ذلك ماذا؟ أن معارف الأنبياء هي نفسها معارف محمد وآله عليهم السلام. إذن لما نخلي المعادلة معادلة عقلية أصلا ما تحتاج إلى دليل، شخص معصوم في قبال شخص غير معصوم، شخص علمه مطابق للواقع في قبال شخص علمه غير مطابق للواقع، شخص مصطفى من قبل الله في قبال شخص غير مصطفى من قبل الله، أيهما المقدم؟ المقدم هو المصطفى المعصوم المعلم من قبل الله تعالى. لذلك نقول هذا الحديث بظاهره لا يمكن قبوله. علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل. لذلك المحققون من علمائنا ماذا يقولون؟ يقولون لو قبلنا هذا الحديث وأغمضنا عن ضعف سنده فنقول بأن المراد من العلماء فيه هم الأئمة من آل محمد. فإن الله كما اصطفى أنبياء بني إسرائيل اصطفى الأئمة من آل محمد وقدمهم على أنبياء بني إسرائيل، وكما عصم أنبياء بني إسرائيل عصم الأئمة من آل محمد بعصمة أكبر من عصمة أنبياء بني إسرائيل، وكما علم أنبياء بني إسرائيل وأوحى إليهم علم الأئمة من آل محمد وأوحى إليهم ما لم يوحه إلى أنبياء بني إسرائيل. لذلك هم العلماء، علماء أمتي أفضل يعني الأئمة الطاهرين. وهذا ما أشار إليه الإمام الصادق عليه السلام بقوله نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس كفاء. نحن المتعلمون هذا حصر، ونحن العلماء هذا حصر، وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس ماذا؟ أثاء. أثاء يعني زبد لا قيمة له ولا يلتفت إليه. سائر الناس غثاء والعلم جمعه الله عند محمد وآل محمد. شرقا وغربا فلن تجدا علما إلا هاهنا. العلم عندهم صلوات الله وسلامه عليهم. فمن كان علمه علما إلهيا لا يقاس بمن علمه قابل للخطأ والصواب. لذلك علي بن جعفر رضوان الله تعالى عليه الذي هو علي بن الإمام الصادق ويعبرون عنه بعلي بن جعفر العريضي، علي بن جعفر العريضي الذي كان يعيش في العريض منطقة في المدينة المنورة رزقنا الله وإياكم، وإلى قبل 5-7 سنوات هدم المسجد الذي يوجد فيه مرقده المبارك وأخرجوا جسده طريا ونقلوه من العريض إلى البقيع دفنوه في البقيع. هذا علي بن جعفر إذا عد فقهاء مدرسة أهل البيت وعلماء أبناء أهل البيت علي بن جعفر يذكر في المقدمة. والآن كثير من الأحكام الشرعية التي نحن نعمل على طبقها وصلت إلينا ببركة علي بن جعفر رضوان الله تعالى عليه. هذا علي بن جعفر عاصر الإمام الصادق وعاصر الإمام الكاظم وعاصر الإمام الرضا وعاصر الإمام الجواد وعاصر الإمام الهادي أيضا وتوفي في حياة الإمام الهادي. لكن هذا العالم الكبير علمه ما أخرجه عن حدوده أبدا. الروايات تقول لما تسلم الإمام الجواد الإمامة وكان صبيا دخل على علي بن جعفر وكان مع أصحابه وتلامذته، فقام له علي بن جعفر وكان شيخا عجوزا فانحنى على يد الإمام يقبلها وعظمه وأجله، ثم لما جلس مكانه أخذ مكانه لامه أصحابه قالوا أنت الكبير وهو الصغير وتقوم له وتقبل يده، فقبض على شيبته البهية وقال ماذا أصنع؟ إذا لم يكرم الله هذه الشيبة وكرم هذا الصغير وقدمه وفضله فهو أولى بالتعظيم والإكبار والتبجيل. علماء الأمة مهما بلغوا في علمهم لكن أمام المصطفى من الله، أمام المعصوم، أمام العالم الإلهي يتصاغرون دونه، يتصاغرون دونه. وهذا علي بن جعفر إلى موقف آخر مع الإمام الجواد، متى؟ لما سمع الناعية قد ارتفعت في بيت الإمام الرضا. تتعرفوا هذه محلة بني هاشم في المدينة، كانت بيوت بني هاشم متلاصقة متلاحمة عند بعضها البعض، لذلك إذا أكو صوت ناعية في أحد البيوت من في البيت الآخر يعلم بها. هذا علي بن جعفر قاعد ببيته وإذا به يسمع صوت ناعية في دار الإمام الرضا. قام علي بن جعفر أقبل إلى بيت الإمام الرضا، طرق الباب، خرجت الجارية، التفت إليها علي بن جعفر قال أيتها الجارية على من هذا العزاء؟ إحنا أهل البيت مصائبنا كثيرة، لو نظل ننصب العزاء طوال ما وفى ذلك حق مصائبنا، لو نظل ننصب العزاء طول الزمان ما وفى الزمان بطول مصائبنا بمصائبنا. هذا العزاء علامة على مكسرة الأضلاع، لو هذا العزاء على الرأس الذي شقه السيف إلى نصفين، على الكبد المقطع في ذلك الطير، لو هذا العزاء على الرأس الذي رفع على رأس رمح طويل، شنو أنا أعدد من مصائب؟ وإذا تريدي أسأل عن المصيبة العظمى أقول لو هذا العزاء على الصدر الذي طحنت حوافر الخيول، وإذا هذا العزاء على مصيبة جديدة خل آخذ قلبك شوية ها إلى باب الحوائج، وإذا هذا العزاء على مصيبة جديدة إذا هذا العزاء على الجنازة المنادى عليها بذنب الاستخبار. تعرفها الجنازة المرمية على جسر بغداد والمنادي ينادي أنا ومن وراه، الجارية تحيرت ماذا تجيب؟ قالت مولاي لا أعلم على من هذا العزاء، لكن مولاي الجواد أمرني بنصبه، سمعها الإمام الجواد، قام من مكانه أقبل إلى عمه احتضنه إلى صدره ونادى يا عم يا عم عظم الله لك الأيج، فلقد مات والدي الرضا غريب. هذا العزاء على الإمام الغريب، تعفر فوق نعتاه لقد جدنا اللي دهانا بكل رزيق. الله شلون مصايب لا ضربة المحراب نبجي يا ضي العين لا لجل عمن الحسن لا نبجي على حسن لا للأجساد اللي بقت من غير تكفين لا للحريم اللي تسمت خارجي. الله نبجي يا عقلي ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحياة حتى يبعث الله ظالما.
أسألك وندعوك بغريب الغرباء الراضي بالقدر والقضاء بشمس الشموس بأنيس النفوس فرج عنا بتعجيل فرج صاحب العصر والزمان. اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والممهدين لظهوره والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.